الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا برنامجكم الفرائد المكية، ولقاء اليوم عنوانه الطواف والسعي. نحن نعلم أن الله عز وجل خص بيته الحرام بالوفادة عليه في شعيرة الحج، وبزيارته في شعيرة العمرة، وقد يجمع المؤمن بين الحج والعمرة في نسك واحد، وهو المعروف عند الفقهاء بالقران. والصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج قارنا، جمع ما بين الحج والعمرة، والمقام ليس مقام التفصيل في الحج والعمرة، لكن بما أن الطواف والسعي لا يمكن أن يكون إلا في هذه البقاع، فحري بنا أن نتحدث فقهيا عن الطواف والسعي، مقربين الأمر إليك ما أمكن. ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نطوف حول بناء إلا حول هذا البيت المبارك العتيق. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولم يشرع لنا جل وعلا أن نسعى بين مكانين غدوا ورواحا تعبدا له إلا ما بين جبلي الصفاء والمروة، تأسيا بأمنا هاجر عليها السلام. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا المدخل الأول. المدخل الثاني: ينبغي أن تعلم أن الله عز وجل ما شرع الطواف ولا شرع السعي إلا لإقامة ذكره سبحانه، فذكر الله عز وجل حياة القلوب، أنس السرائر، وحياة الضمائر، وأقوى الذخائر. من هنا يفهم أن قراءة شيء من القرآن في السعي أو في الطواف من قبل كل ذلك جائز، لأن قراءة القرآن باتفاق العلماء من أعظم ذكر الله جل وعلا. مما ينبغي أن يعلم كذلك في الأحكام أن الطواف مقدم على السعي، سواء كان ذلك في الحج أو كان ذلك في العمرة، الطواف مقدم على السعي، والأكمل لمن كان معتمرا أو كان حاجا أن يوالي ما بين السعي والطواف، فيجعل السعي بعد الطواف، فإن فصل بينهما فبعض العلماء يرى جواز ذلك، خاصة إذا كان ذلك الفصل لعذر. كذلك مما ينبغي أن يعلم من أحكام، وأنا أدخل من الإجمال إلى التفصيل ما أمكن، كذلك ينبغي أن يعلم من الأحكام التي تتعلق بالطواف والسعي أن الطواف يكون على أربعة أضرب: يكون طواف قدوم، وذلك للمفرد والقارن، ويكون طواف إفاضة، وهذا لجميع أهل النسك، ويكون طواف وداع، ويكون طواف تطوع. المعتمر طوافه واحد، هو ركن في عمرته، هو ركن في عمرته. وكذلك السعي، هناك سعي واحد على الحاج سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، وهناك سعي واحد على المعتمر، وهذا السعي المراد به بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما سيأتي في تفصيل الأمر. نبدأ أول ما نبدأ بالطواف. اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف، والمقصود هنا الطهارة من الحدث الأصغر، أما الطهارة من الحدث الأكبر فهي شرط باتفاق العلماء، لكن الخلاف في الطهارة من الحدث الأصغر، فجمهور أهل العلم على وجوب واشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراطها، ويمكن أن يوفق ما بين هذين القولين للعلماء رحمهم الله، أن يقال إن الأكمل والأفضل، وخروجا من خلاف العلماء والذي لا نزاع فيه، أن يبدأ الإنسان طوافه وقد تطهر، أي توضأ كأنه يريد الصلاة، فلو قدر أن وضوءه انتقض وهو يطوف بالبيت، فإن كان بالإمكان الخروج من الطواف والذهاب إلى أقرب مكان يتوضأ فيه ليجدد وضوءه ثم يعود، فالأكمل فعله. فإن لم يتأتى ذلك له لكثرة الزحام كمن يطوف في حج أو يطوف في عمرة في رمضان أو ما أشبه ذلك من مظنة الزحام، فله أن يترخص بقول من يقول من العلماء إنه لا يشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطواف، والعلم عند الله. من سنن الطواف الاضطباع، والاضطباع أن يظهر الإنسان منكبه الأيمن، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد في عمرة القضاء، ثم أضحى بعد ذلك سنة باقية إلى يومنا هذا. فمذهب جماهير أهل العلم على أن الاضطباع سنة من سنن الطواف. وعندما نقول سنة من سنن الطواف، لو أن أحدا ما نسيه أو فرط فيه فإن طوافه صحيح. استلام الحجر الأسود، فإن للحجر الأسود شأنا عظيما، وقد مر معنا في لقاء مضى الحديث عنه جملة. النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر عند بداية طوافه، وجعل البيت العتيق عن يساره، واستلم الحجر بعد أن فرغ من ركعتي الطواف عليه الصلاة والسلام، عاد إلى الحجر واستلمه قبل أن يأتي الصفا. وهذا كله قد يتأتى للمرء المؤمن في غير مواطن الزحام، لكن القول به اليوم في مواطن الزحام في الحج والعمرة فيه من المشقة والعنة والتكلف ما لا يعلمه إلا الله، ويسير على من يسره الله جل وعلا عليه. ولا نملك ولا غيرنا أن نحول ما بين مؤمن وبين سنة يريد أن يؤديها، ولو كلفه ذلك من المشقة ما كلفه، لكننا نخاطب السواد الأعظم من المسلمين. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن الرمل، وهو الإسراع في المشي، نوع من المشي، تقارب الخطى، الإسراع في المشي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث جابر رمل ثلاثا ومشى أربعة، رمل ثلاثا ومشى أربعة صلوات الله وسلامه عليه. والرمل كذلك سنة من سنن الطواف وليس واجبا، فإذا كان إذا كلما اقترب من الكعبة لم يستطع أن يرمل في طوافه، وكلما ابتعد عنها يسيرا استطاع أن يطوف بالبيت، فإن البعد عن الكعبة يسيرا مع الجمع مع ذلك بالرمل، يعني يستطيع أن يقارب الخطى ويسرع في مشيته، كان هذا أولى. لأن أهل العلم يقولون إن الفضل إذا كان متعلقا بالعبادة يتقدم على الفضل غير المتعلق بالعبادة، إن الفضل إذا كان متعلقا بالعبادة منها فهو مقدم على الفضل المتعلق بأن يكون في غيرها. ولا ريب أن القرب من الكعبة فضل، لكن الرمل في ذات الرمل في ذات العبادة. هذا ما يتعلق بسنن الطواف. كما أنه إذا فرغ من طوافه يأتي خلف مقام إبراهيم، قال الله عز وجل في كتابه العظيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه سبعا أتى مقام إبراهيم وتلا الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. فإن لم يتأتى له ذلك الموضع لشدة الزحام كما في رمضان وفي الحج وفي بعض المواطن والأشهر، فإنه له أن يصلي ركعتي الطواف سنة الطواف في أي مكان من الحرم، في أي مكان من الحرم تجزئ هاتان الركعتان، وهذا من فضل الله عز وجل ورفعه للحرج على الأمة. والفقهاء رحمهم الله ذكروا هذا ونصوا عليه في كتبهم. فيصبح من هذا أن الإنسان لا يفرط في ركعتي الطواف، فإن لم يتأتى له أن يأتي بفضل مكانها وهو خلف مقام إبراهيم صلاها في أي مكان من الحرم. ثم إذا تأتى له أن يعود للحجر، وهذا قد يتعذر في أزمنتنا هذه لكن نحن نتكلم عن السنة، يعود إلى الحجر فيستلمه قبل أن يأتي إلى الصفا. بهذا نكون قد فرغنا من الحديث عن الطواف بالبيت. نأتي إلى الصفا. الصفا والمروى جبلان، بينهما واد، وأمنا هاجر عليه السلام ارتقت الصفا وارتقت المروة وسعت بينهما تريد أن تجد منجا ومخرجا لابنها الذي كان يشكو شدة العطش إسماعيل عليه السلام في خبر معروف. فالله عز وجل لما كانت تلك المرأة صابرة من أجله جل وعلا، ذاكرة لربها، راضية بقدره، خلد الله عز وجل ذكرها. لكننا نحن لا نسعى بين الصفا والمروة إجلالا لهاجر وإنما تأسيا بها، تأسيا بها في ماذا؟ في أنها صنعت خيرا، وفي أنها تقربت إلى ربها ولجأت إليه وازدلفت إليه تبارك اسمه وجل ثناؤه. فلما علم الله عز وجل صدق توجهها إليه أغاثها بذلك الفضل العظيم وهو ماء زمزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استلم الحجر بعد فراغه من ركعتي الطواف أتى الصفا من بابه، وكان ثمة باب يخرج إلى الصفا. فلما أتى الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به في ركعتي الطواف، تلا قول الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما أتى الصفا من بابه قال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فبدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم واستقبل البيت. فإن تأتى لك أيها المؤمن أن تستقبل البيت كان ذلك خيرا عظيما، ثم تكبر ثلاثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو، ثم تعود للذكر نفسه، ثم تدعو، ثم تعود للذكر نفسه، ثم تأتي بطن الوادي. فإذا جئت ما بين العلمين أسرعت في مشيتك، أسرعت في مشيتك تهسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت ما بين العلمين مضيت تمشي حتى تأتي المروة، فتقف عليها كما وقفت على الصفا، تستقبل البيت وتكبر ثلاثة وتقول: لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بقية الدعاء والذكر الذي حررناه آنفا. ثم تأتي إلى الصفا، فكل شوط فكل ذهاب يحسب شوط، والإياب كذلك يعد شوطا آخر، فيصبح مجموع ذلك السعي سبعة أشواط، فيصبح منه لزاما. نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة، نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. هذا السعي لم يشترط فيه العلماء الطهارة من الحدث الأصغر، لم يشترط فيه العلماء الطهارة من الحدث الأصغر. وكان المسعى الذي بين الصفا والمروة إلى عهد قريب خارج الحرم، إلى عهد قريب خارج الحرم، ثم أصبح اليوم جزءا من الحرم، ولله الحمد والفضل والمنة. هذا الطواف وهذا السعي من حيث الإجمال عبادة عظيمة جليلة تعبدنا الله جل وعلا بها. الطواف يقع تطوعا في أي ساعة من ليل أو نهار، إن كنت حاجا، إن كنت معتمرا، إن كنت مقيما في مكة لبعض شأنك، إن كنت من أهل مكة يجوز الطواف يجوز الطواف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار. أما السعي فلا يكون تطوعا، أما السعي فلا يكون تطوعا، لا بد أن يكون مقترنا بحج أو بعمرة، بعد طواف من أحد أطوفة الحج أو بعد طواف العمرة، إما أن يكون بعد طواف من أطوفة الحج أو أن يكون بعد طواف العمرة، فلا يقع تطوعا. قال الله عز وجل: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لم يجعل السعي بين الصفا والمروة، سماه الله عز وجل طوافا، لكنه لا يشرع تطوعا، بخلاف الطواف بالبيت فإن الإكثار منه خير، خاصة للآفاقي الذي قدم من خارج مكة، لأنه لا يتأتى بعد ذلك له أن يطوف إذا عاد إلى بلاده. فلا طواف حول أضرحة، ولا طواف حول مشاهد، ولا طواف حول قبور، ولا طواف حول أي بناء كائنا من كان كائنا ما كان ذلك البناء، إنما الطواف حول بيت الله العتيق وحده. ونحن عندما نطوف نعظم ربنا، نذكر خالقنا، نشكر مولانا، هذا الذي شرع الله عز وجل لنا من أجله أن نطوف بالبيت، فننظر إلى هذا البناء السامق فنتذكر رحمة الله عز وجل بناء شرع لنا الطواف ببيته. قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، جعله الله عز وجل مباركة لما فيه من رفع الدرجات وتكفير الخطايا وذهاب السيئات. فنحن نعظم رب البيت ونطوف بالبيت تعظيما لله جل وعلا، لأن الله أمرنا أن نطوف ببيته الذي أمر الله خليله إبراهيم أن يرفع قواعده وأن يؤذن في الناس بالحج. ثم لما فرغ هو وابنه عليهما السلام كان يقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.